الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلم يزل الحديث متصلا في الكلام على قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فقوله تبارك وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا حكمتم، هذا يدل على أن ذلك معلق بالشرط، فهو خلاف الأصل، بمعنى أنه ليس كل أحد يطالب بأن يحكم بين الناس، وإنما يكون هذا لمن كان في مقام يتطلب ذلك. وإذا حكمتم، فعلقه هنا على الشرط، إذا حكمتم بين الناس. وأما ما نشاهده ونقرأه كثيرا في مواقع التواصل للأسف الشديد وفي الشبكة من هذا الإقبال والإقدام وإقحام النفس في كل ميدان ومجال، مما يحسنه الإنسان وما لا يحسنه ليكون له في كل قضية حكم، فهذا خلاف مقتضى الشرع، فهو خلاف ما دل عليه النقل، وهو خلاف العقل الصحيح. الإنسان لم يكلفه الله تبارك وتعالى أن يكون له في كل قضية واقعة في أحوال الناس الخاصة أو العامة أن يكون له فيها حكم. تذكر قضية أحيانا في الشبكة، مشكلة، إنسان مات، إنسان احترق في بيته، احترق في متجره، في الصحراء، في أي مكان، تجد التعليقات، أناس لا يعرفونه ولا يعرفون الملابسات. كان اللائق أن يترحموا عليه ويسألوا له المغفرة ويسألون الله العافية. فتجد حتى في مثل هذه القضايا يقحم كثيرون أنفسهم ليتحدثوا عن هذا الحدث وخلفيات هذا الحدث، وأن هذا لم يكن هكذا، وهم لا يعلمون. تذكر قضية في الشرق أو في الغرب، حدث من الأحداث، وانظر التعليقات، ما شأنك هذا؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، من علم أن كلامه وكتابته كل ذلك سيعرض في صحيفته، فإنه لا يمكن أن يكثر على نفسه. فالقضية أيها الأحبة ليست إثبات حضور، وليست بعرض قدر وإمكانات وعقول، وليتها كانت من العقول الراجحات التي تبين للناس ما ينبغي في مثل هذه المقامات، وإنما هي عقول أحيانا تكشف عن ضعف وتلاشي في الأفهام وسطحية في النظر إلى الحوادث الواقعة، فهذا كأنه ينادي على نفسه بالجهالة لكنه لا يشعر. وهذا معنى كيف يستطيع الإنسان أن يوصله للآخرين. أمثل لكم بمثال بسيط أيها الأحبة، اقرأ موضوعا واسمحوا لي أيها الأحبة، اقرأ في ما كتبته في الصف الرابع الابتدائي في موضوع الإنشاء والتعبير، ربما كتبت قطعة أو أنشأت موضوعا، ربما أشغلت الأستاذ والمدرسة والطلاب وأهل بيتك بقراءته عليهم، تعتقد أن هذا قد حبر وكتب بطريقة لا ينقصها لا بلاغة ولا فصاحة ولا جمع للمعاني، فهي كتابة كما يقال مخيوطة، وعند ذلك في ذلك الحين يعتبر كتابته مما يعتز به، لكن لو قرأها الآن فإنه سيغطي وجهه ويعرف كم كان عالة على هؤلاء الناس الذين كان يقرأ عليهم وآذاهم بهذه المماحكة، مماحكة الصبيان، لكن هو لا يعرف في ذلك الوقت. هذا مثال بسيط، فكتابات الكثيرين هي بهذه المنزلة عند من يعقل ومن يعرف الكتابة ومن يعرف العلم، هي بهذه المنزلة، لكنه لا يعرف. هي أخطاء إملائية، هي أخطاء نحوية، هي عبارات مفككة، لكنه لا يعرف ويعتقد أن هذا كلام محبر، وكل ما ازداد في التحبير أخطأ في الهمزات والإملاء. هذا للأسف واقع، ويجعل كثيرا من العقلاء يعزفون عن القراءة في كثير من المنتديات ومواقع التواصل أو المشاركة فيها، لأنه سيبتلى بتعليقات في كل شيء. تقول: قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب أصدقه العمل. يأتيك يقول لك: الإيمان ليس من الحلي، فهو ليس بذهب ولا فضة. ايش تقول هذا؟ ماذا تقول لمثل هذا؟ هو ما فهم التحلي ولا التمني، وأحيانا يقرأ الكلمة بالمقلوب ثم يعلق، هو يريد أن يعلق إثبات حضور فيأتي بهذه الشناعات. فلذلك أقول: هذا البلاء الذي ابتلي به كثير من الناس وصار ذلك يورث تآكلا في دواخلهم ونفوسهم وقلوبهم وأكبادهم، كل قضية لابد أن يكون له فيها حكم. ما الموقف من القضية الفلانية والحدث الفلاني وكلام فلان وكلام فلانة وكلام؟ الله سيسألك في القبر عن ثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فقط ثلاثة أسئلة هذه تحتاج إلى أعداد جواب. لن يسأل عن مقال فلان: ما الموقف الشرعي منه؟ أو مقال فلانة؟ أو موقف فلان؟ أو موقف فلانة؟ لن تسأل عن هذا. فإذا عرف الإنسان ذلك أحجم عن كثير من هذه المزاولات وأراح واستراح من هذا الإشغال، يشغل قلبه وفكره ويشغل الآخرين بطرح هذه القضايا في كل حين وآن في المجالس والمنتديات كتابة ومشافهة وغير ذلك. هذا خطأ، هذا اشتغال بغير ما خلق له الإنسان. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا في الفصل بين الخصوم يحكم بالعدل، والعدل هو الشرع، ولا يحيف مع طرف دون طرف ولو كان قريبا أو حبيبا، وإنما يعدل ولو كان ذا قربة، ولو كان ضعيفا الطرف الذي يميل إليه مثلا فيقول: هذا مسكين وذاك غني لن يتضرر، هذا ضعيف، هذا يتيم، هذه يتيمة. فالله أولى بهما، الله أولى بهذا الضعيف، ولا يجوز ظلم هذا القوي من أجل تعزيز هذا الضعيف، لأن الله أولى بعباده. يجب عليك أن تحكم بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهكذا في المقالات، يعني غير الخصوم، في المقالات والذوات وغير ذلك، إنما يحكم الإنسان لا يحكم بهوى. فقد يحكم على مقال فلان أو كلام فلان أو نحو ذلك بالهوى لأنه يحبه فيصوب قوله، وهذا لا يجوز، هذا خلاف العدل. وقد يخطئ قول الآخر لأنه لا يحبه، وهكذا في وزنهم، فيقول مثلا يبخس الناس أشياءهم ويطفف في هذا الباب، فمن يحبه يجعل له أعظم الألقاب والأوصاف ويطريه إطراء كبيرا، ومن يشنأه يجعله مجردا من كل خير. هذا لا يجوز، هذا من الظلم، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. فلا يجوز للإنسان أن يطفف في أحكامه، وهذا الذي يعطيك ما لا تستحق في حال الرضا عنك قد يأتي اليوم الذي يبخسك كل شيء، يعني بعد ما كنت عنده في أكمل الصفات ويبالغ ويعطيك أوصافا ليست لك فوق ما تستحق، هذا قد ينقلب في يوم من الأيام لسخطة، ثم بعد ذلك يجردك من كل صفة إنسانية. فالذي يبالغ في حال الرضا يبالغ في حال السخط، والواجب هو العدل في الرضا والغضب، أن يلزم الإنسان هذا في كل حالاته. إذا حكم بين الناس يحكم بالعدل، وهكذا في ممارساته أيضا يعدل بين الزوجات وبين التلاميذ وبين الأولاد وبين من تحت يده من الموظفين ونحو ذلك يعدل بين هؤلاء جميعا. ألاحظ قوله تبارك وتعالى هنا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ما قال بالمساواة. ولهذا يقال بأن الإسلام هو دين العدل وليس بدين المساواة. هذا لا يصح، لأن المساواة أحيانا تكون من الظلم، وإنما العدل هو الواجب، العدل في كل شيء، العدل في كل شيء. وإلا ليس من العدل أن تساوي بين من يعمل ومن لا يعمل، بين من يجد في العمل ومن لا يجد، من يكسل فيه ويفرط ويضيع ويهمل، لا يساوى بين هؤلاء. وهكذا لا يساوي الإنسان بين طالب مجد وطالب بغاية الإهمال، فهذا من الظلم. وقل مثل ذلك أيضا: لو أعطيت البنت كميراث أخيها سوي بينهما، فهذا من الظلم، هذا من الظلم، فللذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا هو العدل الذي أمر الله تبارك وتعالى به، وليس هذا الدين بدين المساواة، لأن المساواة قد لا تكون عدلا. وقد بينت في مناسبة سابقة وجه التفضيل في الميراث بين ميراث الذكر وميراث الأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين، وقلت ما حاصله في أن الذكر دائما ينتظر النقص والأنثى تنتظر دائما الزيادة في المهر والنفقة والميراث، وذاك يباذل للمهور ويجب عليه الإنفاق وهي تستقبل. فليس من العدل أن يسوى بين هذا وهذه. وهكذا ما يظنه بعضهم أنه يجب التسوية بين الزوجات، إنما يجب العدل. فهذه المرأة عندها 10 أولاد وهذه ليس عندها ولد واحد، فهل يسوي في نفقة هذا البيت بهذا؟ أو في أيضا مقدار هذا البيت وحجم هذا البيت، هذه تحتاج إلى بيت كبير مع 10 وهذه لوحدها، فلا تطالب أن تسكن في فيلا كبيرة مثل تلك وتقول سوي بيننا، قال نعدل بينكم. فهي يمكن أن تسكن في شقة لائقة بها، فإذا كثر أولادها جعل لها مثل ما جعل. وهكذا في اللباس، هذه تلبس يروق لها ألوان من اللباس تختلف في قيمتها عما يروق للأخرى، يعطي هذه من الكسوة التي تليق بها وتعجبها، والأخرى كذلك من غير حيف، لكن لا يعوض الفرق. وهكذا إذا أراد أن يسافر العمرة الحج إلى آخره، وأرادت كل واحدة أن تذهب معه، ليس مطالبا أن يذهب بهذه إلى مكة ثم يرجع بها ثم يأخذ الثانية ويذهب بها، وإذا كان عنده 4 يذهب 4 مرات، فهذا نوع من العذاب. وإنما يقرع بين هؤلاء النساء قرعة، فمن ظهرت القرعة لها أخذها، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ذهاب واحد وسفر واحد، عمرة واحدة، من ظهرت لها القرعة. وهكذا في كثير من الأمور يكون بهذه الطريقة، فهذا لون من العدل. وهكذا أيضا في كل المزاولات وبين كل الناس، يعني الله تبارك وتعالى يقول: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل بين الناس، فيدخل في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر، كل الناس أيا كان كفر هذا الكافر، يعني سواء كان من أهل الكتاب أو من الوثنيين، لا يجوز أن يظلم. ولو أنه وقعت خصومة بينه وبين أتقى الناس، فالواجب هو الحكم بالعدل. فإذا كان الحق مع هذا الكافر، فإنه يأخذ حقه غير منازع ولا متتعتع فيه، فلا محاباة في هذا. فلهذا جاء العموم في قوله: وإذا حكمتم بين الناس. هنا لا يختلف الحكم بسبب اللون أو العرق، عربي وأعجمي أو القبيلة أو القرابة أو الدين، وإنما الواجب العدل. إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا من ابتلي بالحكم بين الناس والفصل بينهم إذا اختصموا، ولكن من عوفي من هذا كله فلماذا كما سبق يقحم نفسه في أمور قد عافاه الله عز وجل منها، فيقول هذا محق وهذا مبطل. ومن سألك ومن طلب رأيك؟ ومن رجع إليك؟ لا أحد. ولكن مثل هذا لا تسلم ذمته ولا تبرأ. كذلك أيضا فإن مثل هذا لا شك أنه من محاسن دين الإسلام العدل، والعدل مع الجميع، يعني لا يحابي أهل الإيمان على غيرهم، وإنما وإذا حكمتم بين الناس، كل الناس، فهذا دين العدالة. فجاء بمثل هذه الأحكام العظيمة التي هي رحمة للبشرية جمعاء. هذا الدين الذي ينصفهم من الظلم والمظالم ويعطي كل ذي حق حقه. على كل حال أتوقف عند هذا، انتهى الوقت. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.